بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين روحي وأرواح العالمين لك الفداء. يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا فغطى السهل موجه والجبال وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا. لا أرى كربلاء يسكنها اليوم، لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. سميت كربلاء كي لا يروح الكرب منها إلى سواها ارتحالا. سيم فيها دم النبي، سيم فيها دم النبي صفاك يا ليت شعري من ذا رآه حلايا لا وجينا ننشد كربلا مضيعينا بيا يا زينب قال ويا يم يسرين يسرا ولا لا وحيد فزع شال حاد ضعون بليل جنا ننشد ويا نبو فاضي ما تدلون الشريعة ويا جينا ننشد كربلاء عليها يا نعتب نقول هاي رجال والدورين حرمة زينة بيش مطلوبة فاق ذبح حسين ومسلبين الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. في كل موسم من مواسم شهر محرم الحرام لي عادة أن أستعرض مفهوماً وحقيقة من حقائق القرآن الكريم، وذلك لسببين: السبب الأول حتى لا نعد ممن هجر القرآن، لأن هجران القرآن الكريم له صور، من تلك الصور عدم التدبر والوقوف على أسراره وحقائقه. السبب الثاني أن مفاهيم القرآن والحقائق التي يعرضها القرآن الكريم فيها كنوز ثرية لها ارتباط وثيق بدرجة كبيرة بالبناء العقائدي، وخصوصاً البناء العقائدي المرتبط بحقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. حق أهل البيت عليهم السلام، بل حقوقهم، بل مراتبهم ومنازلهم التي خصهم الله بها وميزهم عن سائر الخلق موجودة في القرآن، ولكن جزء من الأمة سعى لتضييع هذه الحقوق وتذويب هذه الخصوصيات وتهميش هذا الاستثناء الذي جعله الله لهذه الصفوة من خلقه. ونحن مسؤولون عن أهل البيت يوم القيامة، فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بعض ألفاظ حديث الثقلين يقول: وإني سائلكم عنهما كيف خلفتموني فيهما، يعني في القرآن وفي العترة. لذلك في كل موسم أخصص ليلة أستعرض فيها مقاماً وخصوصية من خصوصيات أهل البيت في القرآن الكريم. هذه السنة وتحديداً في هذه الليلة أقف وإياكم على بعض مقاماتهم التي لهم من الله، هي لهم من الله وليس لي إلا أن أجلي ما أراد الله. هذه إرادة الله، هكذا أراد الله أن يعطيهم، وليس لي أنا إلا أن أعترف بهذا المقام لهم عليهم السلام، وهو مقام الشهادة على الأمة. مقام الشهادة على الأمة مقام مهم، إذ هذا المقام من خلاله يرعون مسيرة الأمة وأعمال الأمة ومدى تطبيق الأمة لحدود الإسلام والدين. هذه الثلة المصطفاة من الأمة أعطاهم الله هذا المقام ليصل المسلمون جميعاً من خلال هذا الشهود أو الشهادة إلى التطبيق الأمثل للإسلام، حتى نصل إلى تجلية وافية لهذه الخصوصية. أتحدث أو سيكون حديثي في ثلاث من المحاور وفي ثلاثة من المحاور أمر عليها بشكل مختصر إن شاء الله. المحور الأول في مفهوم الأمة الوسط في هذه الآية الكريمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما هي مفهوم الأمة الوسط؟ المحور الثاني حقيقة الشهادة، تكون شهداء. والمحور الثالث بعض دلالات ومستخلصات هذا المقام الذي جعله الله للأمة الوسط. وهذا بحث قرآني، بحث في القرآن الكريم وتتبع لهذه الحقيقة المستعرضة أو المعروضة في آيات الكتاب. المحور الأول سيكون حديثي في نقطتين. الأولى، ما معنى الوسط؟ وسط، لفظة الوسط وقف عندها المفسرون ليقولوا أن هناك ثمة معان للفظة الوسط. المعنى الأول أن الوسط بمعنى العدل، وقال أوسطهم أي أعدلهم. والمعنى أن في هذه الأمة أناس عدول لا بد من وجودهم، يجعلهم الله عز وجل من خلال هذا الوصف شهودا على الناس أو شهداء على الناس. الرأي الثاني أو القول الثاني أن المقصود بالوسط هو خيار الشيء، يعني هو الصفو من الشيء، لكل شيء خياره، يعني صفه وأحسنه. واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، من خيار الشيء. فلا بد أن يوجد في الأمة أناس وسط أي خيار وصالحين لكي يكونوا في موقع الشهادة. الرأي الثالث أن المقصود بالوسط المتوسط، أي المعتدل في أفكاره وفي معتقداته وفي سلوكه وفي تطبيقاته للإسلام، فلا إفراط ولا تفريط عنده، أي لزم الجادة المستقيمة. ولو رجعنا في الحقيقة إلى هذه الآراء ترجع روحا إلى هذا الأخير، يعني الاعتدال، الاعتدال والاستقامة في تطبيق حدود الإسلام وحدود الدين، حتى يصبح هذا المعتدل متمتعا بمقام الشهادة على الناس. ولذلك لا داعي لذكر جميع الآراء الموجودة، لأني ذكرت أبرزها، وانتهينا إلى أن الرأي الأخير هو الرأي الجامع لكل الآراء، فمن كان معتدلا يملك العدل وهو خيار الناس لأنه لزم الجادة الوسط. نجي للنقطة الثانية في المحور الأول، ما المقصود بالأمة الوسط هنا؟ نتكلم أن فئة أو أمة الله عز وجل جعلها وسطا حتى يجعل من خلال كونهم وسط يجعلهم في مقام الشهادة على الناس. هذا مقام عظيم، أنك تشهد على كل الناس، تكون لك شهادة على كل الناس، هذا مقام مو قليل مو بسيط طبعا. زين، ما المقصود بهذه الأمة؟ الآراء كثيرة من راجع كتب التفسير، ولكن عمدة هذه الأقوال قولان. القول الأول هو الذي ذهب إليه الرازي في تفسيره، أن المقصود بالأمة هنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، لا بلحاظ أفرادها بل بلحاظ مجموعها. يعني الأمة بما هي مجموع لا بما هي أفراد، هي أمة وسط. فإذا لاحظنا مجموع الأمة كانت هي المعنية بالوسط، الأمة الوسط. ما تجي تقول لي مثلا بعض أفراد الأمة انحرفوا، لا، يقول أنا ما أنظر إلى الأفراد، أنظر إلى المجموع بما هو مجموع. طيب، يقول ومن هنا نعتبر نقل الأمة الذي أجمعت عليه صواب بهذا الدليل، هذا تفريع. طبعا هذا القول مدفوع لعدة أمور، ولكن أذكر أبرز الردود على هذا القول، أن هذا من التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي ممنوع. لم يسق لنا الرازي دليلا لا من القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، لم يسق لنا دليلا من القرآن نفسه، ولم يذكر روايات مروية عن النبي صلى الله عليه وآله تحدد المعنى. فبالتالي قصارى ما يقال عن قول الرازي بأنه احتمال، يعني رأي أقرب إلى التذوق والاستحسان، لا يعد تفسيرا، يعني لا يرقى إلى مستوى التفسير. هذا واحد. اثنين، نقول لا خصوصية للمجموع بما هو مجموع، يعني المجموع لا يمتلك القيمة إلا إذا كان المجموع يتضمن هداية واستقامة، وإلا المجموع بما هو مجموع صوري شكلي لا قيمة له، لأن ليس المقصود بالمجموع الصورة، المقصود بالمجموع من طوى عليه هذا المجموع من استقامة وهداية وتطبيق للدين. فكيف جعل الرازي المجموع بما هو مجموع معناه الوسطية؟ وهذا لا يمكن الصيرورة إليه، لأن القيمة في المضمون وليست في الصورة. فعليه هذا القول لا يمكن أن يصار إليه إلا أن نقول بأنه احتمال يفتقر إلى الدليل، والدليل في هذا المقام مفقود. القول الثاني هو العمدة في المقام، وهو القول الصحيح المعتضد بالآيات والروايات ونظر العقل الصريح. ما الدليل؟ أولا هذا القول شنو؟ أن الأمة هنا لا يقصد بها كل أمة النبي، كل المسلمين، بل خصوص فئة مصطفات منتقات، انتقاهم الله، اصطفاهم الله، اجتباهم الله، اختارهم الله لهذا المقام، وليس كل المسلمين. قد يجي واحد يقول عندنا كلمة أمة، أمة يعني معناها يعني كل الأمة، نقول له لا، لأن القرآن يستخدم لفظة الأمة حتى في واحد، استخدمها وين؟ في إبراهيم. فالقرآن لا يلحظ الكثرة في انطباق لفظ الأمة، بل يرى أن الواحد أيضا ينطبق عليه لفظ الأمة. طيب، هذا أولا. ثانيا، عندنا دليل إحنا سياقي، نفس السياق القرآني من خلاله نستدل الترابط بين الآيات. هناك بنية بين الآيات التي وقعت فيها هذه الآية الكريمة، بحيث لا يمكن التفكيك بين هذه الآية والآيات التي قبلها، لأنها تشكل وحدة كاملة، بناء متراص متكامل، لا يتكامل المعنى، معنى هذه الآية إلا بارتباطها بالآيات التي قبلها. أين وقعت هذه الآية الكريمة؟ وقعت في سورة البقرة، ضمن آيات عديدة، تبدأ من آية 124 وتنتهي إلى آية 143. راجعوا هذه الآيات، لما نمر على هذه الآيات نشوفها مرت بمراحل، ملحمة كاملة تتحدث عن إبراهيم وعن ذرية إبراهيم وعن المستحقين من ذرية إبراهيم لمقامات إبراهيم، ملحمة كاملة، موضوع متكامل، ما يمكن أجزأ آية عن الأخرى. في بداية الكلام قال تعالى: إني جاعلك للناس إماماً، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. ثم في وسط هذه الآيات يذكر تعالى دعاء من إبراهيم لذريته: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يقصد بذلك نفسه وبعد إسماعيل ابنه: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ذرية إبراهيم ونسل إسماعيل. فطلب إبراهيم من الله أن يجعل من ذريته أمة مسلمة، أمة مسلمة. الأمة المسلمة هنا هل يقصد بها كل الذرية أو عموم من دخل الإسلام، أو يقصد فئة خاصة من ذريته أن تكون مسلمة؟ من ذريته، من ذريته، أؤكد على هذا المعنى، بحيث هل يقصد كل المسلمين أو يقصد فئة مسلمة طلب لها أن تكون حاملة لخصوصية التسليم من ذريته؟ فالقضية خاصة أو عامة؟ خاصة. ثم انتهت هذه الآيات إلى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالآيات هذه كلها جاي تتكلم عنها، الآيات هذه آيات خاصة ببيت إبراهيم، عائلة إبراهيم، آل إبراهيم، جاي تتكلم عن مقامات إبراهيم وذريته والمستحقين من ذريته ومن هو مؤهل من ذريته فقط وفقط وفقط. فهي ليست عامة، بل هي خاصة في هذه الدائرة. واضحة الفكرة؟ هذا مسألة، أو هذه مسألة ستتضح تفاصيلها فيما بعد. الآن علمنا أن القول الصحيح هو القول الثاني، أن الأمة الوسط إنما هي فئة خاصة من ذرية إبراهيم، لا عموم من كان مسلما. زين، الآن احنا نسأل، علمنا بأن الأمة الوسط هي فئة خاصة من ذرية إبراهيم، من من ذرية إبراهيم؟ من؟ من؟ ذرية إبراهيم كثيرة، وإحنا نعرف أن كل المسلمين هل هم كلهم من ذرية إبراهيم؟ لا طبعا، مو كلهم من ذرية إبراهيم. فمعناها مو المقصود بالأمة الوسط كل المسلمين، المقصود خصوص فئة من ذرية إبراهيم فقط لا غير. من هي؟ اللي يستحق من ذرية إبراهيم مقام الشهادة، لأنه مقام مرتبط بالجعل. بالجعل شنو؟ جعل من؟ جعل الله، وكذلك جعلناكم، جعل إلهي. من يستحق من ذرية إبراهيم هذا المقام؟ من تنطبق عليه ثلاثة أوصاف. الوصف الأول، هو الذي كان أولى بإبراهيم من غيره من ذريته. من هو أولى الناس بوراثة إبراهيم في مقاماته من ذريته؟ من؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه فقط من الذرية. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني أولى الناس من ذرية إبراهيم كي يستحقوا هذه المقامات الموروثة من إبراهيم، هم الذين اتبعوه فقط من ذريته، فقط لا غير. شو يقول الله عز وجل؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذا تفصيل لذرية إبراهيم. فمنهم ظالم لنفسه، هذا لا يستحق وراثة مقامات إبراهيم. والمقتصد هو المفتقر، من يقصد بلوغ الكمالات ولكنه لا يملكها. فقط وفقط فئة خاصة من ذرية إبراهيم من يستحق وراثة هذه المقامات بما فيها مقام الشهادة، وهم من؟ السابقون بالخيرات فقط لا غير. ونحن نعرف أن بيتاً عرف بأنه كان متبعاً ويتدين بدين إبراهيم الخليل. أي بيت هذا؟ وبيت بني هاشم، البيت الذي عرف باتباع إبراهيم. فعليه أن الاصطفاء منحصر في ذرية إبراهيم ووراثة مقاماته فقط في هذا البيت الذي يمثل امتداداً لإبراهيم الخليل، وهو من نسل إسماعيل. هذا الوصف الأول. فعليه إذا كان هناك ثمة اصطفاء، إنما يتعلق فقط وفقط وفقط بهذا البيت دون غيره، سواء مقام الإمام المطلوب، أو مقام الشهادة المجعول، أو مقام التسليم المطلوب الذي طلبه إبراهيم ودعا الله عز وجل لذريته، فقط في هذا البيت ليس إلا. لأن الاصطفاء الإلهي تارة يرتبط بالفرد، وتارة يرتبط بالأسرة. إن الله اصطفى آدم ونوحا، بعد اصطفاء يتعلق بأفراد، وتارة اصطفاء الله يتعلق بشنو؟ بأسرة. وآل يعني الاصطفاء يتعلق بأسرة. الله ما يصطفي إلا من هالأسرة. يجي واحد يقول لك هذه وراثة، نعم وراثة، بس وراثة إلهية. الله أراد أن تكون الوراثة الاصطفائية بخصوص بيت آل، آل أسرة إبراهيم. تعترض على الله بعد؟ موضوع ثاني هذا. ليش تجعلون الإمامة فقط هنا؟ يقول لك هذا منظور قرآني، رؤية قرآنية. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني هو أن من يستحق وراثة مقام الشهادة من ذرية إبراهيم من طلب له إبراهيم من ذريته أن يكون مسلماً، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يقول الإمام أمير المؤمنين: وهل الإسلام إلا التسليم؟ مقام التسليم لأمر الله ليس مقاما عاديا يتطلب رتبة عالية كتسليم إبراهيم عند ذبح ابنه إسماعيل. هذا مقام عالي جدا وليس من المقامات العادية، لأن إبراهيم يطلب من الله أن يهب من يستحق مقامات الإمامة من ذريته أو مقام الإمامة من ذريته أن يكون له أهلية، ومن الأهلية أن يكون له قابلية وقدرة على أن يسلم لله أمره بمستوى ذبح ابنه لو أراد الله، كما حدث ذلك لعبد المطلب في قضية ابنه عبد الله. هذا بيت بني على هذا الوصف. تقول لي هذا شنو؟ أقول لك اختيار الله سبحانه وتعالى. الوصف الثالث أن من يستحق مقام الشهادة هو من طلب له إبراهيم مقام الإمامة. قال: ومن ذريتي. أعطيتني الإمامة، طيب ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. أن الإمامة تنتقل في الذرية، ومن كان مستحقا للإمامة هو المستحق لمقام الشهادة. طيب يجي واحد يقول: شلون عرفنا أن من يستحق مقام الإمامة هو يستحق مقام الشهادة؟ أكو تدبر في القرآن الكريم، علينا أن نربط بين آيات القرآن الكريم. لاحظوا أن القرآن يستخدم لفظة الشهيد بنفس السياق والتعبير عندما يستخدم لفظ الإمام أو الإمامة. مثلا عندما يقول تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني أن في كل أمة شهيد. يكون البعث لهذه الأمة ويبعث وفيهم شهيدها الذي هو فيهم، يعني عاش معهم وفي عصرهم وفي زمانهم، شهيد، شهيد على العمل، شهيد على المسيرة، شهيد على السلوك، شهيد على الأفعال، شهيد على تطبيق الإسلام، فرد. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني في كل أمة شهيد. في كل أمة شهيد، هذا التعبير يتوافق مع تعبير الله عز وجل عند حديثه عن الهادي: إنما أنت منذر بعد ولكل قوم. في كل أمة هناك ولكل قوم هاد. الهادي منه؟ وجعلناهم أئمة يهدون. الهادي هو الإمام. هذا يتطابق أيضا مع الأحاديث الأخرى كقوله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فإذن هناك تطابق في الروح بين من يستحق مقام الشهادة وبين من يستحق مقام الإمامة. عندنا إحنا روايات بعد هذا الدليل عندنا روايات تحدد أن الفئة المصطفاة من ذرية إبراهيم ومن بيت بني هاشم ومن خلاصة بني هاشم. من هو خلاصة بني هاشم؟ خاتم الخلاصة من بني هاشم منه؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. الله إذا يريد يختار من يستحق مقامات لوراثة إبراهيم من ذريته يختار منين؟ من ذرية خلاصة إبراهيم، وهي ذرية النبي صلى الله عليه وآله. تأتي الروايات لتضع إيدنا على هذه الحقيقة اللي وصلنا لها من خلال السير القرآني، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل أكثر لكن الوقت ضيق. يقول الإمام الصادق عليه السلام: نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. ويقول في رواية أخرى: نزلت هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفسرها الإمام الصادق عليه السلام بنفس التفسير المتقدم بألفاظ مختلفة، وفسر قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: نزلت في أمة النبي خاصة، فكل منهم إمام منا شاهد عليهم، ويكون الرسول شاهدا علينا. يضع الإمام عليه السلام النقاط على الحروف. يكفي إلى هذا الحد كلام في المحور الأول. المحور الثاني: ما حقيقة الشهادة؟ عندما يقول تعالى لتكونوا شهداء على الناس، ما معنى تكونوا شهداء على الناس؟ حقيقة الشهادة ما هي؟ الشهادة هي الحضور مع المشاهدة بالبصر أو البصيرة. يقال فلان شهد المجلس، أي حضر المجلس. شهد الواقعة، أي حضر الواقعة. فالشهود هو الحضور، الشاهد هو الحاضر. ولكن الشهادة تتكون من شيئين: تتكون من حمل للشهادة بأن يكون حاضر ويحمل الشهادة، يعني يرى ويحمل الشهادة، هذا أمر. الأمر الثاني بعدين شنو؟ يؤديها إذا طلب منه. شاهد يقول له: تعال أنت شفت، تعال أدي الشهادة. فالشاهد أولا يكون حاضرا وحاملا للشهادة، ثم يؤدي الشهادة. تتكون شهادة مقام من أمرين. دائما نلاحظ لفظة الشهود أو الشاهد في أغلب استعمالها تربط بلفظة على، على الاستعلاء، يعني أن الشاهد يكون مشرفا ومراقبا للوضع، يعني تكون له درجة عالية بحيث يكون مستعليا على المشهود، كما نجد في قوله تعالى: والله على كل شيء شهيد. على من الاستعلاء والمراقبة والحضور في كل قضية وفي كل شيء وفي كل السكنات والحركات. هذا الشهود إذا كان متسعاً يشمل كل الأمة معناه مقام غيبي يطلع من خلاله الشاهد على كل الأفعال وكل السلوكيات، وهذا من المقامات العلية، يعني من المقامات الخاصة اللي الله عز وجل يتحفها وليه، كما يتحف أولياء بالنبوة، يتحف أولياء بالإمامة، تحفهم بمقام الشهادة. وهذا نوع من القدرة الخاصة على استيعاب جميع أفعال وأعمال الأمة. وإلا ما معنى أن يؤتى به شهيد على الناس وليست لديه قدرة على الحضور على كل أعمال الناس؟ ليس لمقام شهادته أثر ولا قيمة. إذن المقصود بحقيقة الشهادة هو الإشراف على العمل والإحاطة بالعمل. تقول أن هذه قدرة تفوق طاقة البشر العاديين، صحيح، هذه طاقة خاصة يهبها الله لأوليائه وليس لكل الناس. ومن هنا نقول أن الله أتحف هؤلاء مقامات استثنائية. هكذا نعرف أئمتنا عليهم السلام. وإلا ما معنى أن تجعل في كل أمة شهيد ولا تزوده بقدرة وطاقة يحمل كل ما يشاهد ليؤديه بعد ذلك يوم القيامة؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ يجيك واحد يقول له لحظة أوقف، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ هذا الأنبياء، من يقول لك الأئمة؟ هذا خاص بالأنبياء. يعني الأنبياء يوم القيامة يجون ويجي النبي شاهد على الأنبياء. نقول في القرآن الكريم آية، الله عز وجل عبر عن غير الأنبياء بأن هناك شهود. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين بعد الشهداء. الشهداء غير النبيين ولا نفسهم؟ ويقول لو كان نفسهم لكان تكرار. والأصل في العطف المغايرة، وشكل نبيين وشهداء وقضي بينهم بالحق. إذن في فرق ولا ما في فرق؟ الأنبياء يأتون شهداء، ولكن هناك أناس ليسوا بأنبياء وفي نفس الوقت شنو؟ يأتون شهداء. من هو هؤلاء؟ هو من يستحق منصب الإمامة من ذرية إبراهيم، الذين عناهم الإمام الصادق، تحدثنا عنه. لاحظوا، يا ريت الوقت كافي حتى أبين أكثر. ما أحلى الكلام وما أحلى الكلام في أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. كم من حق ضيع لأهل البيت في القرآن الكريم. طيب، أوقف إلى هذا الحد حتى لا أطيل. أدخل معكم في المحور الثالث، ولكن أتحفونا بصلاة عالية على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن نسأل، ماذا نستفيد؟ الخلاصة شنهي؟ الذي نستفيده، الخلاصة المستخلصة يعني التي نقف عليها كنتائج من خلال إثبات هذا المقام، أول ما نثبته العلم الخاص لأهل البيت عليهم السلام. فإن الله عز وجل كونه جعلهم في هذا المقام، اعرف أهل البيت أيها الشباب، عرفوا أهل البيت، عرفوا مقام أهل البيت. هؤلاء ليسوا عاديين، هؤلاء ناس اصطفاهم الله، ميزهم، ورح نسأل عنهم يوم القيامة إذا ضيعنا حق من حقوقهم. إذا كان الله قد وضعهم في هذا المكان وفي هذا المقام، أليس من الحق وأليس من الحكمة أن يزودهم الله بقدرة علمية من خلالها يطلعون على كل الأعمال وكل الأفعال وكل المواقف وكل الأحداث؟ تقول لي هذه يبي لها قوة غير عادية، صحيح، هذه اللي الله يعطيهم إياها، قوة غير عادية وعلم خاص. قد يعرف الإمام ما يعتلج بذهنك وصدرك من خلال هذه القوة، قد يستغرب البعض، أنا أقول لك هذا كلام القرآن، يجي شاهد، يجي شاهد على شنو؟ الله لما يجيب الإمام شاهد يوم القيامة، شاهد على شيء ما شافه يصير؟ أنت إذا تبيها بالعقل يلا أنا أسألك، شو يقول لك عقلك؟ شاهد، شاهد على شنو؟ إمام موجود لا حضر ولا شاف ولا شاهد ولا شيء، الله شي يجيبه شاهد عليه؟ أكو شهود، علمنا ذلك تفصيلا أم لم نعلمه؟ هذه نتائج توصلنا إليها من خلال التدبر والبحث. لاحظ يوم من الأيام يجي واحد للإمام الصادق، هل اللي يدور في ذهن البعض هذا شلون الإمام يعرف أو شلون الله يعطي الإمام هالقدرة؟ يجي الإمام واحد للإمام الصادق يقول له سيدي معقول هل يقولون أنكم تعلمون ما نفكر فيه؟ قال له الإمام أسألك سؤال، قال له نعم. قال له هل إبليس يعلم ما في صدرك أم لا؟ سؤال، إبليس يعرف ولا ما يعرف؟ أجل يوسوس في شنو؟ أجل الذي يوسوس صدور الناس، ما الشكل؟ إذا إبليس مو مطلع على ما في صدرك يوسوس في شنو؟ وإبليس يعرف شو قاعد تفكر فيه، يبدأ يلعب بهذه الأفكار. إذن يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف ما لا ما خفي عني، بس يعرفه. ليش عند إبليس هالقدرة حتى الله يخليك في منطقة الاختبار؟ تغلب إبليس ولا يغلبك؟ اختبار. الزبدة، الله عطى إبليس هالقدرة ولا لا؟ عطى إبليس هالقدرة. الإمام أخذ منا الجواب، قال له أو يعقل أن الله يعطي عدوه القدرة على ذلك ويسلب وليه القدرة على ذلك لهدايتك؟ يلا حكم عقلك. الله يعطي إبليس هالقدرة للإضلال، للإغواء حتى يختبر، تختبر أنت، ولا يعطي وليه هذه القدرة حتى يهديك، يوجهك، يرعاك، يسوسك نحو الهداية؟ كلام منطقي ولا مو منطقي؟ بعد منطقي، كلام منطقي وفق القواعد. هذا كل نتائج للبحث المتقدم في القرآن الكريم. طيب نجي للنتيجة الثانية، العصمة. العصمة ضرورية وهي مستخلص من المستخلصات لإثبات هذا المقام. ليش؟ لأن من يحضره الله شاهدا على الأعمال، كم عمل؟ واحد ولا اثنين؟ الأمة كم واحد؟ يعني في زمان الإمام، في زمان النبي الأعظم كم واحد؟ في زمان أمير المؤمنين كم شخص؟ في زمان الإمام الحجة كم شخص؟ والأعمال والسلوكيات عد ما لها حد. شلون شخص يحمل هذه الشهادات ويحتمل في حقه السهو والنسيان؟ يصير يجي يوم القيامة يقول والله نسيت، أنا أصبر خل أتذكر. شاهد، أنت شاهد، عندك مقام الشهادة، تشهد على الأعمال اللي وقعت في زمانك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، يعرضون على الله. زين، شو يصير لما يعرضون على الله اللي كذبوا على الله؟ ويقول الأشهاد، شو يقولون الأشهاد؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الله عز وجل يقوم الأشهاد، يقول لهم قوموا، هؤلاء الذي كذبوا علي أنا أعرضهم علي، ويقوم الأشهاد ويشهدون على أنهم كذبوا. يعني الأشهاد عندهم علم بالكذب الواقع من كل شخص. هذه هي الآية تقول، هالشكل تقول. بس إذا كان الشاهد ينسى أو يغفل أو يسهو أو يشك، يقول كنا يمكن، هذا يصلح للشهادة؟ لا يصلح. ولذلك لا بد أن يكون من يستحق مقام الشهادة أن يكون ماذا؟ معصوما ومطهرا، وهو من أهل البيت، أي متصل بذرية إبراهيم، وكان مستحقا للطهارة المجعولة له من قبل الله عز وجل. اربطوا بين الآيات لتخرجوا بهذه المقامات وتظفروا بهذه الكنوز التي جعلها الله لآل محمد عليهم السلام. الأمر الثالث والأخير، الخلاصة الثالثة والأخيرة، أننا نثبت وجود الشهيد في كل أمة، يعني أن الشهادة إذا كانت عند الله على كل أمة بشهيدها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كل أمة فيها شهيد، كل عصر فيه شهيد. هذا يعني أن الشهيد لا بد من وجوده. تقول لي ما نشوفه، هذا موضوع آخر، ما يأثر على حضوره، غاية الأمر أن هويته مجهولة، بس هو حاضر بعينه موجود، أنت لا ترى. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا قام القائم قال الناس كنا نراه ولا نعرفه. نشوفه بس ما نعرف أنه الإمام. المخفي ليس شخص الإمام، إنما شخصية، يعني هويته، بس شخص موجود بيننا يعيش. وعلى ذلك وجود ثابت من خلال آية مقام الشهادة، لأن لا يعقل أن الله يحضر هذا الزمان ومن يعيش فيه بلا شهيد. أين الشهيد الذي يشهد عليهم؟ فلا بد من وجوده، وهو الموصوف بالإمامة والمتصل بذرية إبراهيم، وهو الذي عناه رسول الله في حديث الثقلين: إني مخلف فيكم كتاب الله، وشنو؟ عترتي، ولو واحد من العترة، يمثل الذرية الإبراهيمية المصطفاة والمختارة من قبل الله عز وجل. ولهذا نشوف اللي حملوا الدين وضحوا من أجل الدين وكان يهمهم الدين هم فقط هؤلاء الأئمة. كان شعارهم يتعلق بهذه الأمة. يقول الشاعر: فما رأى الصبط عندما اشتكى الدين للحسين، فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا، إلا إذا دمه في كربلاء سفك. قدم الحسين دماءه بس يبقى هذا الدين، لأن هو المسؤول، يرى نفسه هو المسؤول والإمام والمجعول من قبل الله، ولهذا لا بد أن يضحي. وفعلا ساق أهله ضحايا بين يديه، كان دين محمد لم يستقم إلا بقتله. يا سيوف خذيني. ويقذ الحسين المسير من مكة إلى العراق، وبينما هو يسير إذ ببعض أصحابه يرفع صوته بالتكبير، فقال له بعض: حسن كبرت، ولكن لم كبرت؟ قال: إني أرى رؤوس النخيل قد بانت. قال: ما عهدنا ولا علم لنا بأن نخيلا في هذا المكان. فطلب منهم الحسين عليه السلام أن يحدوا النظر وأن يدققوا، فقالوا: سيدي إنا لا نرى إلا الرايات وأسنة الرماح قد بانت. الحسين مال إلى جبل كان بالقرب منه ليلوذ به، وإذا بالحر يطالع الحسين في ألف فارس، طالع من الكوفة جاي للحسين. وصل الحر مع أصحابه ووجوههم متغيرة من شدة الظما، وإذا بالحسين وكرم الحسين، قال لأصحابه: قوم اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترش. هذا أبو علي، هذا الحسين. سقوا القوم، يقول للحسين، الحسين يقول للحر: أنت لنا أم علينا؟ قال: بل عليك. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أنا عندي أمر من ابن زياد بمقتضاه لا أسمح لك أن تدخل العراق. قال إن كتبكم وصلت إلي، أن اقدم إلينا يا ابن رسول الله، إن لك جنود مجندة. فدعا بعقبة بن سمعان بن سمعان وقال علي بالخرج الذي فيه الكتب، جاء بالرسائل نثرها بجانب عند الحر، قال ما كاتبتك، أنا لست منهم. وإذا بالحسين عليه السلام يبدي الممانعة للحر، قال له الحر اطلب مكانا لا يرجعك إلى المدينة ولا يدخلك العراق. الحسين عليه السلام قال والله لا أتبعك، والحر يقول والله لا أدعك. فاصطكت الخيل بالخيل والرجال بالرجال، فتروعت الفاطميات، فقال الحسين من منكم يعرف الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح سيدي أنا أعرف، هل تسمح تأذن لأخذ بزمام ناقة زينب؟ وأحدو فإن الحدى يريح الناقة. من يريد أن يوصل إلى كربلاء؟ أيها الحسينيون كونوا مع الطرماح حتى تهدئوا من روع زينب والأطفال. يا ناقتي لا تذعري من زاد. أهلا بهذه الأصوات، ذخر إليك في القبر. يا ناقتي لا تذعري من زاد، وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير. يا مالك النفع معان إليك، أيد حسين سيدي بنا على اللعين سليلي صاخري. سكت هنيئة قال يا زينب الطور وبيت ألا استعدي، ألا استعدي لصياط زينب. وحسينا ومصيبتا بينما الصب بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي زجره لم ينزجر، بعثه لم ينبعث، حتى ركب سبعة أفراس. قال أصحابي ما تسمى هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى العقر. قال أعوذ بالله من العقر. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الغاضريات. قال ألها اسم غير هذا؟ جاء أبو الفضل قال سيدي تسمى. قال وإن كان هذه كربلاء، هلا بيك يا حسيني، هلا هلا. وإن كان هذه كربلاء بشرب بلا نزلوا ترى لاحت علامة، لازم بجانب النار نقضي وتصير موطى صدور نبي الأعوجي. وحسينا وبعد كم شاب ما يهنم شباب، ها بيظل مع واحنا بثرى نظل عرى، ها يوم لنقبور او هذه مصارعنا ووعدنا يوم. زينب سمعت بعاشور كربلاء ارتاع قلبها، قالت وين كفيلي وين اخويا، هذه الارض اللي سمعنا بيها وحدثنا عنها ابويا. جاء ابو الفضل مسرع يطمن زينب، تقل اخويا جل وصوبنا قبل الترحلو، خويا صوابنا وصوابنا قبل الترحلو وقبل ين على الغابراتنا، يا عباس من تنور العيو خويا، حرمة حرمة وغريبة لا تضيع. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى، هذا النزول صعود يا الله.